بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. اسمكم جميعا نرحب بفضيلته في بداية هذا اللقاء، حياكم الله فضيلة الشيخ وأهلا ومرحبا بكم.
يحياك، جزاك الله خير.
أيها الأخوة وأيتها الأخوات مستمعين في كل مكان، حديثنا في هذا المساء متصل بسابقه. الشيخ بدأ سلسلة متعلقة بأحكام السجود. فضيلة الشيخ، نكمل في هذه الحلقة جملة أخرى من تلك الأحكام المتعلقة بالسجود. إذن الكلمة لكم فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء، والذي قد بدأته في سلسلة فقهية حول أحكام السجود بشكل عام. وفي هذا اللقاء إن شاء الله الثالث، أبدأ بذكر بعض المسائل وما تيسر بعون الله تعالى، فأسأل الله أن يعلمني ما جهلت، وأن يذكرني ما نسيت، وأن يفتح علي ما لم أعلم، وأن يرزقكم حسن الاستماع والإنصات والفهم والفقه في الدين. المسألة الأولى في هذا اللقاء تبدأ إن شاء الله بمسألة التكبير للسجود. المراد هنا يعني معروف أن الصلاة لها تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، ولا تنعقد، ولا بد من الإتيان بها. نوع آخر من التكبير تكبيرات الانتقال، عندما ينتقل الإنسان من ركن إلى ركن أو من ركن إلى واجب، فليس في الصلاة موضع سكوت، فهناك التكبير إلا الرفع من الركوع فيه التسميع، وهو سمع الله لمن حمده، وفي الباقي أثر التكبير الله أكبر ثم يركع والله أكبر ثم يسجد، إلا في ختام الصلاة فهناك التسليم عن اليمين وعن الشمال. فهذه التكبيرات التي تكون بين الأركان أو بين الواجبات سوى تكبيرة الإحرام التي هي ركن، هذه اختلف فيها العلماء هل هي واجبة أم أنها سنة. القول الصحيح أنها واجبة من واجبات الصلاة، يعني بمعنى أن المصلي لا بد أن يأتي بالتكبير في أثناء الانتقال من ركن إلى ركن أو من ركن إلى ركوع أو نحو ذلك. وقد دلت الأدلة على وجوب تكبيرات الانتقال، ومعنى أنها واجبة أي لا بد أن يأتي بها المصلي، ولا يجوز له أن يتركها عمدا، فإن تركها سهوا حينئذ يجبر ذلك بسجود السهو، وإن شاء الله تصح صلاته، لكن لا يتعمد ترك الواجب في الصلاة. هذا المراد بالواجبات في الصلاة. وهناك أدلة دلت على وجوب تكبيرات الانتقال. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الصلاة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الأمر أمر منه عليه الصلاة والسلام، صلوا، فصلوا فعل أمر يأمر به المصلين أن يصلوا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بوحي من ربه، ولذلك في الصلاة التي هي شأنها عظيم فرضت ليلة الإسراء والمعراج من فوق سبع سماوات، وكذلك أيضا أتى جبريل بنفسه عليه السلام ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة ويريه كيف يصلي. هذا كل دليل على أهمية الصلاة ومكانة الصلاة. لاحظوا كيف أن ينزل جبريل ويري النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ويريه أوقات الصلاة وتفرض من فوق 7 سماوات في ليلة الإسراء. يعني هذا دلالة على عظمة الصلاة ومكانة الصلاة وقيمة الصلاة. الدليل أيضا على وجوب تكبيرات الانتقال حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من 2 بعد الجلوس. كل هذه الأدلة كذلك من الأدلة على الوجوب. أيضا حديث عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، وأبو بكر وعمر. وأيضا عن مطرف بن عبد الله قال: صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حسين، فكان إذا سجد كبر، يعني علي رضي الله عنه، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين رضي الله عنه فقال: قد ذكرني هذا، يعني علي رضي الله عنه، قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. أو قال ابن مسعود: لقد صلى بنا، أي صلى علي رضي الله عنه بنا، صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. فهكذا كان الصحابة يتتبعون صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلون صلاته ويهتدون بهديه. فمن صلى من الصحابة كان يكبر تكبيرات الانتقال، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وقال: صلوا كما رأيتموني يصلي. المسألة الثانية في هذا اللقاء رفع اليدين عند إرادة السجود. الآن رفع اليدين عندما يكبر الإنسان لتكبيرة الإحرام التي تنعقد بها الصلاة واضح، الأدلة فيه واضحة أن يرفع يديه ويكبر ويقول الله أكبر فيدخل في الصلاة. كذلك الأدلة واضحة عند الركوع، يرفع يده قبل أن يركع يقول الله أكبر. كذلك الأدلة واضحة عندما يرفع من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، فيرفع يديه حذو أذنيه أو منكبيه. كذلك عندما يقوم من التشهد الأول في الصلاة التي فيها تشهدان، إذا قام وقف قال الله أكبر، رفع يديه. لكن هل يكبر عندما يريد أن يهوي إلى السجود أو عندما يرفع رأسه من السجود؟ هل أيضا هنا ترفع اليدين أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من يرى أنه لا يشرع الرفع عند إرادة السجود، ومنهم من يقول يجوز الرفع عند التكبير للسجود. وسبب اختلاف العلماء هنا والفقهاء رحمهم الله ورضي عنهم اختلاف الأدلة، خاصة ما ورد عن ابن عمر أنه تارة كان يرفع وتارة كان لا يرفع، فثبت عنه أنه رفع في السجود أو حكى ذلك. من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن ابن عمر أنه كان يرفع يديه إذا ركع وإذا سجد، إذا ركع وإذا سجد، وتارة أنه رضي الله عنه كان لا يفعل ذلك في سجوده، كان لا يفعل ذلك في سجوده. في أحاديث أيضا ثبتت عنه أن يقول ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، وكان لا يفعل ذلك في السجود. وهناك أدلة تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند السجود، إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، ثم إذا أراد أن يسجد قال الله أكبر أيضا رفع يديه. من ذلك حديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الصلاة في صلاة وإذا ركع وإذا رفع من الركوع وإذا سجد وإذا رفع من السجود حتى حاذى بهما فروع أذنيه. هذا الحديث في سنن النسائي وفي غيره من دواوين السنة. الحديث صحيح طبعا، صححه بعض أهل العلم بل قالوا على شرط مسلم ولا إشكال في صحته. الآن مالك بن الحويرث يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا سجد، وكذلك حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الركوع والسجود، وحديث أبي هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاة حذو منكبيه حين يفتتح الصلاة، يعني تكبيرة الإحرام، وحين يركع وحين يسجد. هذه الأدلة في الحقيقة ليست اختلاف تضاد، بل هو اختلاف تنوع، بمعنى أنه الذين رووا من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه فعلا رأوه كذلك، والذين رأوه يرفع يديه عند السجود فعلا حقيقة رأوه أنه يرفع يديه عند السجود. فمثل هذه الحالة لا يهمل دليل ويعمل بدليل، بل يعمل بالأدلة جميعا، لأن الجمع ممكن، لأن الجمع ممكن. والقاعدة الفقهية في مثل هذه المسألة أن الإعمال أولى من الإهمال، أي إعمال جميع النصوص ما أمكن أولى من إهمال بعضها والعمل ببعضها. إذن هنا كيف نجمع؟ نجمع بأن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يرفع يديه إذا أراد السجود وإذا رفع من السجود، ولكن يظهر أنه لم يكن يفعل ذلك كثيرا، ليس كما كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند الرفع من التشهد الأول الذي اشتهر بشكل أكبر. ولكن أيضا إذا صحت الأدلة أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع أحيانا عند إرادة السجود أو الرفع من السجود، دل على أن ذلك مشروع، وأن هذا الاختلاف إنما هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. ومن ثم من صلى فليرفع يديه أحيانا عند إرادة السجود وعند الرفع من السجود، وليترك ذلك أحيانا ليصيب بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه عليه الصلاة والسلام. بهذا نكون جمعنا بين الأدلة وعملنا بها جميعا ولم نهجرها ونعمل ببعضها، لأن كل ذلك حق إذا ثبت، كل ذلك من السنة، كل ذلك من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة في هذا اللقاء السجود على الأعضاء السبعة أو على الأعظم السبعة. الأعظم السبعة أو الأعضاء السبعة التي يسجد عليها المصلي النبي صلى الله عليه وسلم حددها، بل أمر بها أمرا واضحا شرعيا، قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، أطراف القدمين. فهذه سبعة أعضاء أو سبعة أعظم أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أمرت أن أسجد، أي أمرني ربي أن أسجد، والأمر هنا يفيد الوجوب. وليس هناك إشكال بين الفقهاء على وجوب السجود على الجبهة، هذا لا إشكال فيه عند فقهاء المذاهب، فالوجوب السجود على الجبهة واجب عندهم، لكنهم اختلفوا في حكم السجود على باقي الأعضاء، هل يجب أم لا. صحيح أنه يجب، أن السجود على باقي الأعضاء واجب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال بعض أهل العلم أو قال الفقهاء من يرون هذا القول أنه إذا ترك عضوا لم يسجد عليه لم تصح صلاته، لو سجد على يديه وجبهته وأنفه وركبتيه ورفع قدميه من الخلف لم تصح صلاته، أو لم يمكن جبهته لم تصح، لوجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح الذي دل عليه الدليل بوضوح، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة وأشار أيضا بيده إلى أنفه، هذان اثنان، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. الجبهة والأنف واحد عضو، وعلى اليدين وعلى الركبتين أطراف القدمين، هذه سبعة أعضاء. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنه قال: إن اليدين، يعني هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما. فليضع يديه أمر واضح، اللام هذه لام الأمر، فليضع يديه الأمر الصريح بالسجود على اليدين، والأمر يفيد الوجوب إذا لم يصرف وصارف إلى الند ولا صارف له، فالذي يظهر أن يجب السجود على هذه الأعضاء السبعة، هذا هو الصحيح وهذا هو الذي ينبغي العمل به. وهنا ونبه على أمر مهم ومهم جدا، وهو أن بعض الناس إذا سجد مع الأسف في السجود يقع في خطأ قاتل، وهو أنه يرفع قدميه من الخلف أو يرفع إحدى قدميه، فتجد مثلا وهو ساجد قدماه من الخلف لا تلامسان الأرض، أو إحدى قدميه مرفوعة والأخرى على الأرض، أو يضع القدمين على بعض بحيث يكون مثل علامة الضرب، فإحدى القدمين تكون لامست الأرض والثانية مستندة إلى الأخرى مرتفعة، فمثل هذا لا تصح الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بوضوح: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة، وأشار أيضا إلى أنفه واليدين والركبتين والقدمين، مؤخرة القدمين، بمعنى أن يمكن أصابع القدمين من الأرض بشكل جيد، وبحيث تكون الأصابع باتجاه القبلة، باتجاه القبلة. بعض الناس يمكن بعض الأصابع، الأصبع الكبير في القدم يلامس الأرض، لا ترى من رجليه أو قدميه في المؤخرة إلا أصبعين الكبيرين في القدم على الأرض، وباقي الأصابع مرتفعة. هذا أيضا خطأ آخر ينبغي أن ننتبه له، يجب تمكين القدمين في الخلف نحو في الأرض ونحو القبلة، بحيث تلامس القدمان الأرض بشكل جيد وبقوة، ويتمكن المصلي من السجود على الجبهة والأنف واليدين، يعني الكفين والركبتين، وعلى القدمين في المؤخرة، بأن تلامس جميع الأصابع القدمين. هذا لابد أيضا من أن ننتبه له. فأرجو من الإخوة أن ينتبهوا إلى هذه الأخطاء التي قد تؤدي إلى بطلان الصلاة، وهي أن القدمين في المؤخرة لا تلامس الأرض لا الأصابع، وأحيانا يرفع الأخ الإنسان المصلي يرفع المصلي قدما واحدة ويمكن الأخرى، أو يرفع القدمين معا وهذه طامة أخرى، فلا بد من التنبه ولا بد من الانتباه لهذا الخطأ الذي يعني يكثر مع الأسف من المصلين كسلا وتكاسلا. المسألة
أحيانا شيخ قد يفرش ظاهر قدميه
خطأ،
يوجه أصابع إلى الخلف.
أحسنت. نعم، هذا خطأ آخر أيضا ينبغي التنبه له، وهو أن لا تفرش ظاهر القدمين على الأرض، بل الأصابع على الأرض وباتجاه القبلة، تكون الأصابع باتجاه القبلة، فتلاحظون كل المصلي باتجاه القبلة، أصابع قدميه وأصابع يديه ورأسه وجبهته كله باتجاه القبلة، مصليا خاضعا لله سبحانه وتعالى.
طيب شيخ، قبل ما ننتقل لمسألة أخرى، هنا تأتي قضية وهي فيما لو كان المصلي يلبس عمامة،
هذا ستأتي. نعم. وهي مسألة السجود على الحائل.
أي نعم. طيب إذا نرجعها إلى
المسألة القادمة. نعم.
إن شاء الله.
إن شاء الله، وسأفصل فيها إن شاء الله. المسألة الرابعة: دخول الأنف ضمن الأعضاء السبعة في هذه المسألة، وهل يجب السجود على الأنف أم يكفي السجود على الجبهة فقط؟ فهذه النبي صلى الله عليه وسلم لما عدد الأعظم السبعة أو الأعضاء السبعة في السجود أشار إلى الأنف على أنه مع الجبهة عضو واحد، يعني لما قال أمرت أن أسجد على سبعة الجبهة وأشار إلى أنفه، قال الجبهة وأشار إلى أنفه، فدل على أن الجبهة والأنف عضو واحد ينبغي السجود عليهما، حتى وضع يديه على جبهته وأنفه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف الشعر ولا الثياب، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. بهذا يتبين لنا جليا وبجلاء أن الأنف من ضمن أعضاء السجود، حيث أن الأنف مع الجبهة عضو واحد لا بد من أن يتمكن من السجود. الآن هذا هو القول الصحيح، هذا أن السجود على الأنف واجب كالسجود على الجبهة. لا نكتفي بالسجود على الجبهة ونرفع الأنف عن الأرض، بل لا بد أيضا من أن نمكن الأنف كذلك من الأرض كما نمكن الجبهة. وهذا واضح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. هذا واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود على الأنف، لما قال أمرت أسجد على سبعة أعظم الجبهة كذلك أشار إلى أنفه، يريد عليه الصلاة والسلام بهذه الإشارة الواضحة أن الجبهة والأنف عضو واحد ولا بد من السجود عليهما. الدليل الثاني كذلك من الأدلة على وجوب تمكين الأنف من الأرض، حديث أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف، وقال قد رأيت، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال في الاعتكاف قد رأيت هذه الليلة ثم نسيتها، يعني ليلة القدر، وقد رأيتني أسجد صبيحتها في ماء وطين، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته، يعني أرنبة الأنف اللي هي طرف الأنف. أيضا أن حديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض. الشاهد من الحديث أن الأنف لو لم يجب أن يسجد عليه المصلي لما لطخه النبي صلى الله عليه وسلم بالطين، فلما مكن جبهته ومكن أنفه من الأرض وحتى اتسخ أنفه عليه الصلاة والسلام بالطين وأثر فيه، دل على وجوب السجود عليه، إذ لو لم يكن واجبا لصان أنفه عن أن يتلوث بالطين اللي هو من أثر المطر تلك الليلة عليه الصلاة والسلام. كل هذه الأدلة تدل بوضوح الحمد لله وبجلاء على أن السجود على الأنف واجب كما هو الحال السجود على الجبهة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك.
فيك وبارك.
مستمعينا الكرام متواصلون معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود لنواصل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور. ونذكركم مرة أخرى بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551-688 ومن خارجها 00971-600-551-668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. إذن فضل الشيخ نكمل بعض الأحكام المتعلقة بالسجود.
نعم. بسم الله وبعد، الصلاة والسلام على رسول الله. أيضا من الأحكام المتعلقة بالسجود حكم ما لو تعذر السجود على أحد الأعضاء السبعة، بمعنى أن الإنسان قد يفقد عضوا إما لمرض أو فيؤدي إلى قطعه، أو لمرض لا يستطيع أن يمكنه من الأرض، فحينئذ يكون قد فقد عضوا من أعضاء السجود، مثلا إما الجبهة أو عند ألم في الأنف أو عند ألم في الكف أو الركبة، أو لا قدر الله قطعت يده، ذراعه أو إحدى ذراعيه أو إحدى ركبتيه أو إحدى قدميه، فحينئذ فقد عضوا من أعضاء السجود ولم يستطع أن يسجد على سبعة أعظم كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة قد توجد وهي من الواقع، ولها حالات، لها حالات أو أحوال. الحالة الأولى أن يكون العضو المتعذر السجود عليه أحد الأعضاء السبعة غير الجبهة والأنف، كالقدم، إحدى القدمين أو الركبتين أو اليدين. فالجواب في هذه الحالة أنه يسقط السجود في العضو المتعذر، مثل إنسان عنده ألم في ركبته أو في إحدى ركبتيه، إذا وضعها على الأرض تألم شديدا، فهذا يعفى أن يمكن ركبته من الأرض، أو قطعت إحدى يديه أو ذراعيه فلا يستطيع أن يسجد على السبعة، فيسقط عنه السجود في العضو المقطوع ويلزمه السجود على بقية الأعضاء، يلزمه السجود على بقية الأعضاء، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأيضا في السنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا الحديث معروف، يعني من قواعد الإسلام ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، يدخل فيه كثير جدا من الأحكام الشرعية، ومنها الصلاة، الصلاة بأنواعها. فإذا عجز الإنسان عن السجود على عضو من أعضائه السجود السبعة لمرض أو قطع غير الجبهة والأنف سقط عنه هذا العضو. الحالة الثانية أن يكون العضو الذي لا يمكن أن يسجد عليه المصلي هو الجبهة فقط، أي لا يستطيع أن يمكن جبهته، لكن مثلا يستطيع أن يمكن أنفه وكفيه وكذلك ركبتيه ومؤخرة قدميه، وإنما عنده إشكال في الجبهة، إما مثلا عملية جراحية في الرأس، وإما لألم وصداع شديد لا يستطيع أن يضع جبهته في الأرض، فهل هنا يسقط عنه السجود أم وباقي الأعضاء جميعا، أم نقول لا يسقط عنه السجود على الجبهة فقط ويمكن باقي الأعضاء من الأرض؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة، والصحيح أن المصلي إذا عجز عن السجود بالجبهة لمرض ما أو علة ما في الرأس لا يستطيع أن يضع رأسه على الأرض، حينئذ يلزمه السجود على الأنف وباقي الأعضاء إذا استطاع أن يضع أنفه دون جبهته على الأرض. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن الجبهة لما سقطت فحينئذ باقي الأعضاء بإمكانه أن يضعها على الأرض، وهذه استطاعته وهذا أمره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فلا يسقط عنه باقي الأعضاء إذا عجز عن تمكين الجبهة من الأرض ويضع أنفه باقي الأعضاء. الحالة الثالثة أن يكون العضو المتعذر الجبهة والأنف معا عضو واحد، وباقي الأعضاء يستطيع أن يمكنها من الأرض، الكفين على الأرض والركبتان، الكفان على الأرض والركبتان ومؤخرة القدمين. هل يسقط عنه السجود تماما في هذه الحالة لأن عجزا يسجد على جبهته وأنفه، أم يسجد بباقي الأعضاء وتسقط عنه يسقط عنه عضو واحد فقط وهو الجبهة والأنف؟ صحيح نعم أنه يلزم المصلي السجود على بقية الأعضاء التي يقدر عليها، وأما كونه لا يستطيع أن يسجد على الجبهة والأنف فإن هذا معناه أن سقط عنه السجود على الجبهة والأنف ولا يسقط عنه الباقي، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول تعالى لا يكلف الله نفسا لا وسعها، فهو ما في وسعه وقدرته أن يسجد على جميع الأعضاء ما عدا الجبهة والأنف. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، الذي يستطيع الإنسان يأتي به والذي لا يستطيع يسقط عنه. وهناك قاعدة أيضا شرعية فقهية معروفة عند العلماء، وهي يقولون الميسور لا يسقط بالمعسور. الميسور لا يسقط بالمعسور، بمعنى إذا كان هناك عدة واجبات بعضها يتيسر للمصلي أن يفعلها وبعضها لا يتيسر، فالذي يتيسر لا يسقط بذلك الذي قد تعسر عليه. وهذا واضح، لا بمعنى أن يتيسر للمصلي أن يمكن الكفين والركبتين ومؤخرة القدمين من الأرض، ويعسر عليه أن يمكن جبهته وأنفه من الأرض، فمن ثم ذلك الميسور لا يسقط بسبب هذا المعسور. وبهذا يتضح إن شاء الله أن الصواب هو أن باقي الأعضاء يجب السجود عليها. المسألة الأخرى أيضا في هذا اللقاء أن السجود بدون سبب، وهذا نجده انتشر في المساجد. فترى إنسانا بعد الصلاة وهو يذكر الله عز وجل ويأتي بأذكار الصلاة، ثم إذا به فجأة يهوي ساجدا، وتنظر له لا ترى في صلاة، ولا هو كان يقرأ القرآن تقول مثلا سجد التلاوة، وتسأل عن السبب يقول للدعاء، أسجد للدعاء. وهذا طبعا غير مشروع، لأن السجود عبادة، وهذه العبادة يجب أن يكون عليها الدليل، يجب أن يكون عليها الدليل. فأنت تنظر مثلا سجود التلاوة سبب التلاوة وهناك الدليل، سجود الشكر سبب أن يصل الإنسان خبرا سارا فيهوي لله ساجدا، فهذا ثابت في السنة، أو سجود كذلك الصلاة لأن الإنسان يصلي أو يسهو فيسجد سجدتي السهو، لكن أن لما يبغي يدعي خارج الصلاة يهوي ساجدا ويدعو هذا لا أصل له في السنة ولا دليل عليه، وإنما الإنسان يدعو وهو في الصلاة في سجوده.
صحيح.
وخارج الصلاة إذا احتاج إلى الدعاء يدعو بدون السجود، يدعو بدون السجود. ليش؟ لأنه ما في دليل.
صحيح.
لو كان هنا يستحب السجود للدعاء خارج الصلاة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرع. واحد يقول
العموم،
النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون مر ربي وهو ساجد.
صحيح.
فأكثر فيه من الدعاء، نقول صحيح، لكن هذا في السجود المشروع، السجود المشروع الذي عليه دليل، أي حينما يكون الإنسان ساجدا سجودا مشروعا وهو سجود الصلاة، لكن لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد خارج الصلاة وهو الذي قال هذا الحديث، ولا أقر أحدا من أصحابه. إنما هاي البدعة خرجت في الآونة الأخيرة، فبالإمكان الإنسان أن يدعو في الصلاة في سجوده، أما خارج الصلاة فيدعو بدون سجود، يدعو بدون سجود، لأن لو كان خيرا لأرشدنا له النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. وكذلك من المسائل مسائل السجود أيضا السجود على الحائل. الحائل إما أن يكون متصلا أو منفصلا. الحائل المنفصل مثل الفرش والسجاد، لأنه يفصل بين جبهة المصلي والأرض، وكذلك الحائل المتصل وسيأتي إن شاء الله مثل العمامة التي سألت عنها، ومثل كذلك القبعة أو الطاقية أو ما يعرف اليوم عند بعض الناس الكاب، هو يلبس الكاب ويسجد وهو لابس الكاب، فهذا حائل بين الجبهة بين الأرض وهو حائل متصل. أو الغترة، الغترة التي يلبسها الإنسان ويسجد فتفصل بين الأرض وبين الجبهة، فهذا حائل أيضا كذلك من الحوائل المتصلة. النوع الأول السجود على حائل منفصل عن المصلي. هذه المسألة اللي هي السجود على الحائل المنفصل، الحائل يعني الفاصل، يعني فاصل بين الجبهة وبين الأرض، وقلنا مثل السجادة يصلي عليه الإنسان، أو الفرش، الفرش اللي يفرشه ويصلي عليه، أو الفرش الموجود في البيت أو في المساجد. الفقهاء رحمهم الله يفرقون إذا سجد على حائل لعذر وغير عذر، يفرقون بين هاتين بين العذر غير العذر. العذر كيف؟ العذر تكون الأرض حارة، فإذا ما كان فيه شيء يحمي الجبهة فعندما يضعها على الأرض تحترق الجبهة من شدة الحر. غير عذر وهو لا يكون هناك سبب لأن يكون هناك فاصل بين الجبهة أو حائل بين الجبهة والأرض، يعني الجو بارد كل شيء زين، فلماذا الحائل؟ في الحالة الأولى عندما يصلي الإنسان وعلى حائل منفصل لعذر فهذا لا إشكال فيه، يعني بمعنى يا في مكان المسجد ممتلئ صلى خارج المسجد لكن الجو حار وبرع الأرض غير مفروشة، فلو مكن جبهته يعني وضع جبهته بدون حائل ستحترق جبهته وأنفه من شدة الحر، فإيش عمل؟ مثلا فرش الغترة وسجد عليها، أو وضع الطاقية والكاب وسجد عليه بسبب الحر شدة الحر، لأنه يخشى على نفسه الأرض حارة هو خارج المسجد أو في البر يصلي، مثلا وقف يصلي يدي الصلاة والأرض حارة، هذا اللي يسمونه السجود على حائل لعذر، حائل منفصل لعذر كحر أو حتى شدة البرد، أحيانا من قوة البرد لا يمكن أن توضع الجبهة على الأرض والأنف، فربما يضطر الإنسان أن يضع غترته أو المشلح أو البشت أو غيره فيسجد عليه. هذه الحالة لا إشكال فيها بين الفقهاء، فهي جائزة ولا وليست هي حتى موضع خلاف لوجود الضرورة الداعية إلى السجود على حائل منفصل يفصل بين الجبهة والأرض، هاي واضحة. الحالة الثانية اللي هي السجود على حائل منفصل لغير عذر، لغير عذر، فهل هذا يجوز أم لا؟ يجوز. الحاء الصحيح أنه جائز إن شاء الله، وهو قول جمهور أهل العلم أن السجود على الحائل المنفصل جائز، وهو قول جمهور العلماء. لماذا؟ وهذا تلاحظون اليوم في المساجد، تلاحظون في المساجد اليوم، المساجد مفروشة بالفرش، والبيوت كذلك مفروشة بالفرش، فالإنسان يصلي على الفرش في المسجد أو في بيته يصلي على الفرش. لكن إذا الأرض نظيفة في البيت، سيراميك رخام، لا يحتاج إلى سجادة، وليست الأرض باردة، يستطيع أن يصلي بلا حائل أفضل. لكن لو الأرض باردة وتضر الرجل أو اليدين أو تضر الجبهة، فلا مانع من حينئذ الصلاة على السجاد. هذا القول هو قول جمهور أهل العلم، وهو القول الصحيح إن شاء الله. وقد دلت الأدلة عليه، قد دلت الأدلة على أنه إن شاء الله جائز. من ذلك مثلا حديث أنس بن مالك، الحديث معروف، لما النبي صلى الله عليه وسلم زارهم في البيت، دعته جدته، جدة أنس، دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، فأكل عليه الصلاة والسلام، ثم قال قوموا لأصلي لكم. فقام أنس إلى حصير قديم قد اسود من طول ما استخدم، وجلس عليه، فنضحه بماء، يعني نظفه حتى يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه، يعني هو أخوه، أخوه اليتيم صف وراء النبي صلى الله عليه وسلم، والعجوز من ورائنا، العجوز يعني جدته رضي الله عنها. يقول: فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. وهذا الحديث واضح لله الحمد، لأن لما صلى بهم بأنس وأخيه وجدته طلب حصيرا فصلى عليه، فدل على جواز الصلاة على حائل. أيضا حديث أبي سعيد الخدري أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي على حصير يسجد عليه، على حصير يسجد عليه، يعني كان أحيانا له حصير، هذا الحصير هو للجلوس وهو للنوم وللصلاة عليه الصلاة والسلام، ما كان عنده شيء في بيته، لو تلتفت يمين أو شمال لا تجد شيئا ربما يساوي دراهم معدودة، هكذا عاش عليه الصلاة والسلام بهذه التقشف في هذه الحالة. فهذا الحديث دليل واضح أنه كان يصلي أحيانا على الفرش، لكن الفرش البيت المفروش لا نتعمد سجادة أخرى، يعني حين أنت بيتك مفروش فراش ونظيف الحمد لله طاهر ولا يحكم بنجاسته، فما يحتاج إلى سجادة أخرى عليه، هذا لا أصل له، لأن الفرش ما دام طاهر ونظيف فلا نحتاج إلى سجادة أخرى، ليس من السنة. لكن إذا الأرض باردة وغير مفروشة ولا يمكن الصلاة عليها والسجود، فتأتي حينئذ بسجادة لأجل دفع البرد والضرر.
نعم،
لأجل دفع الضرر والبرد. والمسألة فيها تفصيل إن شاء الله فصل فيها في اللقاء القادم، والله تعالى.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا أحد الأخوة يسأل، يقول: تراكمت عليه الديون، فبماذا توجهونه؟
نوجهه بالدعاء، الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الديون، ونوجهه كذلك أولا بكثرة التسبيح وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، وبكثرة ثانيا الدعاء، يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بكثرة الدعاء الواردة في السنة والأدعية الواردة في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الديون، وبذلك إن شاء الله يأتيه الفرج. من توكل على الله فهو حسبه، من توكل على الله فهو حسبه. فإذا الإنسان دعا يا الله عز وجل أن يكفيه شر الدين وشر إن شاء الله الداعين ودعا الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنه، يأتيه الفرج إن شاء الله.
نعم.
يأتي الفرج في الأدعية، الأدعية الواردة وغيرها، يستعيذ بالله من الدين ومن هم الدين، وبذلك إن شاء الله يفرج الله عنه، الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. وهنا سؤال أيضا يقول: جرح في موضع من يده وهو من مواضع الوضوء، وهذا الجرح مكشوف، إذا أتى عليه الماء تضرر بخروج القيح من موضع الجرح، فهل له أن يترك غسل هذا الموضع الذي به الجرح؟
نعم، إذا كان بالإمكان تغطية هذا الجرح وليس هناك ضرر فليغطيه، ثم يمسح على الجزء المغطى بالشاش أو بغيره، وهذا ما يعرف عند الفقهاء بالمسح على الحائل، ويغسل يعني حول الجرح واليد، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى إذا فعل ذلك إن شاء الله صلاة صحيحة. أما إذا لم يكن بالإمكان تغطية هذا الجرح، يعني الطبيب وصى أن يبقى مكشوفا، لأن بعض الجروح يوصى بكشفها حتى تشم الهواء كما يقولون وتجف، حينئذ يسقط عنه الجزء اللي فيه الجرح، يغسل ما حواليه بحذر، وأما الجزئية التي فيها الجرح إن شاء الله تعالى معذورة. وأعود للسؤال الأول.
نعم.
صاحب حديث الدين. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يستعين من المغرم. كان كثيرا ما يستعين من المغرم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذا كان يقوله عليه الصلاة والسلام في دعائه، يعني في الصلاة: إني أعوذ بك من عذاب، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ يعني ليش تكثر الاستعاذة من المغرم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. حدث فكذب ووعد فأخلف. ليش؟ لأن الإنسان إذا غرم خسر، صار مديون وما عنده يسدد، فيماطل اليوم غدا اليوم غدا، فيخلف الوعود وقد يفطر يكذب. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من هذا، وهذا أوجهه إلى السائل من يحفظ هذا الدعاء، وأن يقول إن شاء الله في صلاته، يعني قبل السلام بعد التشهد، فعسى الله أن شاء الله يفرج عنه، الله أعلم.
اللهم أمين. جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء، شكرا جزيلا لضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، شكرا جزيلا فضلة الشيخ.
شكرا لله. جزاك الله.
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء أحمد آل علي، وتحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.